أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. بالأمس كان ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر الكاظم صلوات الله وسلامه عليه بحسب الرواية المشهورة، واليوم بحسب المشهور عملا ذكرى وفاة حامي وكفيل رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي أمير المؤمنين سيدنا ومولانا أبي طالب رضوان الله بل صلوات الله عليه. وغدا ذكر المبعث النبوي الشريف على ما هو المشهور، شهرة عظيمة عند الإمامية والثابت بحسب الظاهر، وإن صار في لبنان مشتهر بالإسراء والمعراج أكثر نتيجة الإعلام المغلوط. على كل حال، بهذه المناسبات نتقدم إلى بقية الله الأعظم بأحر التعازي بوفاة جديه، والتبريكات بذكرى بعثة جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفيض علينا رحمة ورضوانا وتأسيا واقتداء ببركة أصحاب هذه المناسبات الكريمة والجليلة. يقع البحث في المقام الثالث، وهو معقود للحديث عن التداخل في المسببات، والكلام في التداخل من عدمه قد يقصر وقد يطال. فإذا أردنا أن نقتصر على صفوة الكلام الأصولي في هذا المبحث، فمن الواضح جدا أننا لا نحتاج إلى استئناف بحث طويل. وإذا أردنا أن نيمم البحث تجاه التطبيقات الفقهية الهامة، فإن ذلك سينجر بنا إلى بحوث فقهية، مثل باب الوضوء والأحداث الصغرى، مثل باب الأغسال وخصوصيات بعض الأغسال كغسل الجنابة، حيث إنه ثبت في محله أنه يغني عن بقية الأغسال ولو نسيت ولم تقصد ولم تنوى، مثل التداخل بين نافلة المغرب ونافلة الغفيلة، إلى ما هنالك من مواد فقهية عديدة يبحث فيها عن التداخل. وفي مثل هذه الموارد في العادة يوجد لدينا أدلة خاصة تطبيقية، وإلا على مستوى القواعد ما الفرق بين غسل الميت وغسل الجنابة؟ كلاهما يرفع حدثا أكبر، فلما يا ترى كان قصد غسل الجنابة يغني عن بقية الأغسال الواجبة فضلا عن المستحبة، بينما قصد غيرها واجبا فضلا عن مستحب لا يغني لا عن واجب ولا عن مستحب، بل لا بد من الاتيان به لاحقا اذا اراد الانسان ان يمتثل امره. عموما، بعدما تقدم في البحث السابق ومحل بحثنا كما بات واضحا يا اخوان هو ما لو اتحد الجزاء، هذا محل البحث. في هذا المقام إذا جئنا لنبحث في التداخل وعدمه من جهة المسببات، فإن قلنا في البحث السابق بأن القرين العقلية تفضي إلى أن متعلق الأمر الأول غير متعلق الأمر الثاني، وإن كان في الشكل واحدا في النوع واحدا، فلا بد وأن يصرف كل واحد من الأمرين إلى أن المأمور به حصة غير الحصة الأولى، فرد غير الفرد الأول. إذا بنينا على هذا فحينئذ لا شك ولا ريب في أنه لا معنى للبحث عن التداخل، فإن الحصص مختلفة، أفراد مختلفة. وإذا بنينا فيما تقدم على أن التغاير يكفي فيه التغاير على مستوى المفهوم ولو في الجملة، فحينئذ ينفتح البحث في التداخل في المسببات من عدم التداخل في المسببات. إذ فيما لو قلنا بأن فكفر بعث نحو فرد من أفراد التكفير، وفكفر الثانية بعث نحو فرد آخر من أفراد التكفير، فلا محالة، لا بد أن أأتي بفردين من التكفير، ولن يكون التكفير الأول مصداقا للبعثين، لأن كل بعث مستقلا عن الآخر. أما لو قلت بأنه يكفي التغاير الاعتباري تغاير المفهوم، وإن كان كل منهما يستدعي مصداقا، لكن لم يقيد المصداق بأن يكون غير المصداق الآخر، فالمقصود ليكن المقصود من أن كل منهما يستدعي مصداقا، يعني يستدعي بعثا نحو مصداق، فإذا كان مصداق يصلح مصداقا للاثنين معا، والمفروض أنه بيصلح، انتبهوا يا أخوان. ليش؟ لأنه كلامنا فيما اتحد فيه الجزاء مش فيما تعدد فيه الجزاء، كل بحثنا كان في هذا. أما فيما تعدد الجزاء فلا بحث، لا في التداخل لا في الأسباب ولا في المسببات، باعتبار واضح عنوانان مستقلان بالمعنى الدقيق للكلمة لا معنى للبحث. جيد، فحينئذ إذا كان المصداق مصداقا لكليهما، ولا محالة، لا محيص عن القول بأنه مصداق لكليهما، لأن اتحاد الجزاء يعني اتحاد العنوان، اتحاد المفهوم، اتحاد الطبيعة، والمصداق للطبيعة الأولى هو مصداق للطبيعة الثانية بلا شك، لأنها نفس الطبيعة، يعني الطبيعة الثانية المقصود هي نفس الطبيعة الأولى مفهوما، الطبيعة الثانية يعني ما تضمنته فكفر الثانية. فحينئذ لا شك ولا ريب في أن المصداق الذي يؤتى به كفارة يصبح مصداقا للاثنين، إلا إذا استظهرنا عرفا، كما ليس ببعيد في كثير من الحالات، إلا إذا استظهرنا عرفا أن كلا منهما يستدعي تحريكا مستقلا عن تحريك الآخر، وهذا يختلف باختلاف المقامات يا أخوة. هذا صفوة الكلام في تداخل المسببات، وأكثر من هذا ما عندنا كلام فيما لو اقتصرنا على ما بحثناه من تعدد الشرط واتحاد الجزاء، أو تعدد الموضوع واتحاد الجزاء. أما ما فرضه المحقق النائي وبتبعه السيد الخوئي رضوان الله عليهما أو آخرون بشكل آخر من وجود النسب الأربعة، التساوي والتباين والعموم والخصوص المطلق والعموم والخصوص من واجب فيما بين العنوانين، فهذا خروج عن محل البحث بدقة يا إخوان. ليش؟ لأن كل بحثنا كان فيما لو اتحد الشرط
فيما لو تعدد الشرط واتحد الجزاء.
إذا متحد الجزاءان كيف بدي أقول النسبة بينهما تباين؟
لن تكون النسبة بينهما إلا التساوي، لأنهما مفهوم واحد.
أما ما مثل به من مصادق لا تجتمع،
لأن المفهومين لا يلتقيان مفهوما متباينان مفهوما ومتباينان مصداقا، وكل مفاهيم متباينة مفهوما كما هو واضح إذا تعددت
بلحاظ الصدق تتولد النسب.
طيب،
فضلا عن القول بأن النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق، فإن نسبة العموم والخصوص المطلق لا تكون بين مفهومين متحدين في المفهومية كما هو واضح،
لا بد وأن يكون أحدهما يزيد بقيد على الآخر ليتحصص
ويتخصص، مثل النسبة بين الحيوان والإنسان، مثل النسبة بين الإنسان والعادل من بني الإنسان، وهكذا. فإذا لم يعد الجزاء واحدا يا أخوان،
والأمر أوضح في نسبة العموم والخصوص من وجه،
فإن معنى نسبة العموم والخصوص من وجه أن كلا من الجزائين له مادة افتراق غير مادة الافتراق الأخرى. هذه مادة الافتراق لا تتولد إلا من جهة أن المفهوم تضمن قيدا مدلوله في الخارج مادة افتراق، وإلا من أين تأتي مادة الافتراق؟ ولذلك هم مثلوا بالعادل والهاشم، بالعالم والعادل، نسب عموم وخصوص من وجه.
فهذا البحث برمته اللي بحثوه يا إخوان بالتداخل من عدم التداخل جيد، فينا نسميه تداخل بس مش دخل ببحثنا الذي كنا بصدده.
لذلك وجدت الشهيد الصدر رضوان الله عليه الوحيد من بين الجميع اختصر في البحث عن تداخل المسببات على أسطر قليلة، بينما الآخرون رضوان الله عليهم جميعا توسعوا في البحث، لأنهم فرضوا تداخل المسببات مما يبتلون به في الفقه، وبعضهم دخل أصلا بحث فقهي من حيث المبدأ.
إذا كان ولا بد يا إخوان بدنا نبحث هالبحث، فنحكي فيه كم كلمة، يعني
ما رح ندخل فيه لأن بحثه فقهي
وهو خروج عن محل البحث عن اتحاد الجزاء.
فنقول إذا كان العنوانان متباينان مفهوما ومصداقا، فمن الواضح جدا أن ما يستدعيه داعوية الأول غير ما تستدعيه داعوية الثاني.
هذا بيقول لك أكرم عربي،
هذاك بيقول لك أكرم عجمي،
إيه واضح بعد،
لا يلتقيان لا مفهوما ولا مصداقا.
فهذا أو أكرم رجلا أكرم امرأة، هذا واضح بعد لا يجتمع.
طبعا هذا الحكي وين؟ بلحاظ موضوع الحكم يا أخوان،
النسب هذه إجت منين؟ من موضوع الحكم، يحتاجين النسبة بعد شوي
أخر. فهون ما له معنى البحث بالتداخل وعدم التداخل أبدا. مرة أخرى لا، النسبة بينهما التساوي.
طيب شو التساوي؟ إذا قصدكم من نسبة التساوي في المصداق يعني المفهوم مفهوم واحد من جميع الجهات، فهذا هو بحث التداخل اللي نحن عم نحكي عنه أساسا، تعدد الشرط واتحاد الجزاء.
فإذا قيدناه بقيد غيره وقلنا فرد هذا غير فرد ذاك، فقطعا لا يمكن القول بالتداخل، لأنه النسبة بيناتهم بالدقة مش تساوي، تباين وإن كان شكلها شكل تساوي باللفظ. فكثر فكثر، لكن إذا قيدنا الثانية فكثر كفارة ثانية غير الأولى،
واضح أنه ما في تداخل. ليش ما في تداخل مع أنه تساوي؟
نقول إذا تساوي بالشكل فكثر فكثر، مصداق الكفارة شيء واحد بس المطلوب حقيقة هو مصداق ثاني غير المصداق الأول. إذا قيدنا بقيد الوحدة، بقيد الغيرية غير الأول، ولو من باب أن الداعوية للثاني مستقلة عن الداعوية للأول مثلا، وإذا بنينا له، لو بنينا يا أخوان ما في داعي لهذا، فنقول مصداق واحد يكون مجمعا للعنوان الواحد المتعدد، عنوان واحد مو عنوانين أصلا، لكن هذا قلنا غير متعقل، غير متعقل، لأنه يعود بالدقة إلى تداخل الأسباب حينئذ، وأنه لم ينتج إلا أمران واحد. إذا أمران لا بد من قول التعدد. طيب، أما إذا نسمع عموم خصوص مطلق يا أخوان، مثل أكرم، أكرم الرجل في الأول، وفي الثانية أكرم العادل، مش العادل عام من الرجل والمرأة، بالنسبة عموم خصوص مطلق كما هو واضح. ها؟
الرجل العادل،
إيه المقصود الرجل العادل في الثانية. فلا شك ولا ريب في أنني إذا أكرمت رجلا عادلا سوف يكون مصداقا للأول ومصداقا للثاني. فعلى مستوى القاعدة لا مانع من هذا، وبهذا يتضح الكلام أيضا في نسبة العموم والخصوص من هاشم يا إخوان. أكرم هاشميا وأكرم عالما، فجئت بهاشمي عالم وأكرمته، فأكون قد أكرمت الأول وأكرمت الثاني بإكرامي شخص واحد، امتثلت الاثنين معا. هذا كله من جهة الموضوع. أيضا من جهة مادة الحكم المتعلق نفس الكلام يأتي، كما لو ورد في أحدهما أكرم الهاشمي وفي الأخرى أضف الهاشمي ضيافة، فجيت أنا أكرمته بالضيافة
بالدخل ولا
نفس الكلام من حيث المتعلق، نفس الكلام، قد يكون بينهما تباين، قد يكون تساوي، قد يكون عموم خصوص مطلق، قد يكون عموم خصوص من واجب، نفس الكلام من جهة المتعلق يأتي. طيب، هذا كله إذا لم يكن العنوانان أو أحدهما من العناوين القصدية، بشرط لا عن دخول أمر آخر معه. أما إذا كان من العناوين القصدية بشرط لا عن آخر معه، مجرد كونه من العناوين القصدية يا إخوان لا يمنع، حتى العبادي لا يمنع. بعبارة أخرى، هو بيستدعي مني أنا أتي بالعمل مضافا إلى المولى. يا أخي بدك أكثر من هيك، يستدعي الإتيان بالعمل امتثالا لأمر المولى. في أمرين للمولى، أنا آدي أغتسل امتثالا لهذين الأمرين. مجرد كون العنوان عنوان قصدي، فضلا عن أو حتى لو كان عنوانا قصديا ربانيا قربيا، فهذا لا يمنع من التداخل الذي شرحناه. نعم، إذا كان عنوانا قصديا بشرط لا عن التشريك، عن تشريك غيره معه. فلو وجد شيء من هذا القبيل، هذا يحتاج إلى قرينة إضافية، لو وجد قرينة إضافية من هذا القبيل فليكن، فليكن بلا شك ولا ريب. لكن حيث لا توجد هكذا قرينة، والمصداق مصداق حقيقة للإثنين، هذا الغسل حقيقة قصدت به الجنابة وقصدت به مس الميت، وهو مصداق حقيقي للإثنين معا، نعم إذا دل الدليل أنه لا يوقع عن إثنين، مثل والله النيابة في الحج لا يقع نيابة عن إثنين، أو نيابة وأصالة، أو مثل الصوم، أو مثل الصلاة، ففي مثله لا شك ولا ريب في أنه لا يحكم هنالك تداخلي. ولا في استأجر الإسلام الصلاة عشان 100 واحد وأقصد 100 بكل فرض من فروضها. أما ما لا مانع من التشريك فيه كأكثر الواجبات العبادية فضلا عن غيرها فلا مانع حينئذ من التشريك. فهذا نحو من أنحاء التداخل، ما فينا ما نسميه تداخل، لكنه تداخل صدقي وليس تداخلا على مستوى المفاهيم كما هو واضح. بعد هذا يا إخوان يقع البحث في التطبيقات. في التطبيقات لابد وأن نلحظ التطبيق الفقهي شو بيقتضي. هل في خصوصية تقتضي عدم التداخل أو في خصوصية تقتضي التداخل؟ هذا بحث. أما في التوصليات فلا معنى للبحث عن عدم التداخل. طهر ثوبك من الدم، وطهر ثوبك من البول، وطهر ثوبك وابتلي بكل النجاسات وطهرته مرة واحدة بقصد الجميع بدون قصد أصلا، طهرته أصلا ما كان قصدي أطهر، قصدي أغسل بالغسالة، بيطهر من الجميع والله لا قطعا. فالتداخل هنا لا شك ولا ريب فيه. من هون في أطبي مخفية بالبحث يا إخوان، كأنه روح أو بالبحث لمكان ثاني. هذه بديهيات ما بدها حكي، تصورها كافي للقول لأنها تقتضي كذا أو تقتضي كذا. أما في الموارد فنتبع الدليل الفقهي في كل مورد، نتبع الدليل. ولذلك الدليل قال لك إذا غسل جنابة وقصدته حتى لو نسيت غسل المس وبقيت الأغسال بيغني عن الكل. أنت يوم الجمعة اغتسلت من الجنابة صباحا يغني عن غسل الجمعة، ما بتعود مأمور بغسل الجمعة أصلا إذا بترجع تغتسله. بينما إذا اغتسلت غسل مس ونسيت غسل الجمعة لا بدك تستأنف غسل الجمعة. الغسل هو الغسل من حيث الشكل والأفعال والإلى آخره، وذاك مضاف إلى المولى وهذا مضاف إلى المولى. لكن الدليل الخاص دال في المقام بلا شك ولا ريب، فرق بالقصد فقط. فعلى هذا الأساس لا شك ولا ريب في أن البحث الفقهي خارج عن محل كلامنا. في دعاوى فقهية يا أخوان، بعض الفقهاء ربما ادعى أنه الظاهر العرفي عدم التداخل، بالمقابل فقيه الهمدان ادعى أن الظاهر العرفي التداخل. بعضهم ادعى التداخل في بعض النساء دون بعض، وهذا كله كلام في فقه العالي. ونحن فقهيا الحمد لله ليس لدينا مشكلة فقهية في الموارد الفقهية الخاصة، لأننا في الموارد الفقهية الخاصة نمتلك الدليل إما اللفظي أو غير اللفظي الدال على التداخل أو عدم التداخل. هذه صفوة الكلام فيما ينبغي أن يقال في تداخل أو عدم تداخل المسببات. التوسع بأكثر من هذا دخول في المطالب الفرعية الفقهية رح يصير. إذن خلاصة الكلام أنه في محل بحثنا لا يوجد كلام فيما لو تعدد الشرط واتحد الجزاء، وأما في ما تجاوز محل بحثنا فإن النسب واضح فيما لو كانت تساوي فالتداخل، عموم خصوص مطلق، عموم خصوص من واجب، كذلك في المجمع، إلا أن تكون العناوين من العناوين القصدية بشرط لا. وقلنا إذا عنوان قصدي بشرط لا فرجعنا لنسبة التباين بالدقة يا أخوان. يعني لو هيك ورد بالدليل أكرم هاشميا بشرط أن تكرمه بقصد امتثال هذا الأمر دون أن تشرك معه قصدا آخر، أكرم فقيرا بشرط أن تكرمه بقصد امتثال هذا الأمر بلا أن تشارك معه قصدا آخر، واضح أن النسبة تباين خلال. ليش؟ لما أقوله دائما لكم يا أخوات، استخراج النسبة مش بين المفهومين بالذات، مش بين عالم وهاشمي،
استخراج النسبة في الموضوعات الأدلة ومتعلقات الأدلة بلحاظ القيود التي احتفت بها وهي في جملة الدليل. حينئذ نستخرج النسبة الصحيحة والسليمة. حصل خلط في كلمات وربما كان بعضها لبعض الأعاظم بسبب عدم ملاحظة هذا الأمر. مش هون بس، وين مكان يا أخوان؟ إنه النسبة لما بدنا نستخرجها بدنا نستخرجها بما ذكر فيها عقد الوضع أو عقد الحامل، موضوع المتعلق بما ذكر في الدليل مع قيوده، وإلا بين إنسان وإنسان في نسبة التساوي، لكن إنسان عربي وإنسان عجمي في بينات نسبة التباين بالفعل، صحيح ولا لا؟ لا في، ما في شك في هذا الموضوع. وعلى هذا الأساس عندما نستخرج النسب لابد وأن نستخرجها بحظ الأدلة. هذا تمام الكلام في هذا التنبيه الرابع، وبه نختم التنبيهات لمفهوم الشرط ونختم مفهوم الشرط. وصفرة الكلام صارت، لا ننسى أصل البحث، أننا لم نؤمن بكبرى مفهوم الشرط يا أخوان إلا حيث تكون قرينة تدل عليه. وآمنا أيضا أن بحث تداخل وعدم تداخل الأسباب والمسببات ما له علاقة بمفهوم الشرط، حتى لو لم نقل بمفهوم الشرط فهذا البحث له محل. ولذلك جعله السيد الخوئي زج في المقام زجا ولا علاقة له بمفهوم الشرط، لأنه لا يترتب على القول بالمفهوم، هذا أولا، ولا ينحصر بالجمل الشرطية، حتى الجمل الحملية أيضا يتأتى فيها هذا البحث اللي فيها موضوع محمول، وهذا نبهنا عليه من سابقا. البحث يقع إن شاء الله في الموقف الثاني في مفهوم الوصف إن شاء الله، ويقصد بمفهوم الوصف الوصف المعتمد على الموصوف، لأنه هذا الفرق بين مفهوم الوصف ومفهوم اللقب كما سموه. يعني إذا قلت أكرم العالم العادل فأنا نبحث إذا إلى مفهوم ولا لا، هذا مفهوم وصف. أما إذا قلت أكرم العادل مباشرة هذا مفهوم اللقب، الوصف الذي لا يعتمد على موصوفه في الكلام. يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وقيم مقامه.